بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير، يخلق ما يشاء ويختار، وما كان للإنسان في الخلق من تخير. أرسل رسله تترى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نحمده تبارك وتعالى الحمد الكثير، ونعوذ بنور وجهه الكريم، فهو نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله العليم القدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يبدأ الخلق ثم يعيده، وذلك على الله يسير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير. أعطي مجامع الكلم فما أخطأ التعبير، وأنزل الناس منازلهم فوقر منهم الكبير، وخاطبهم على قدر عقولهم ورحم منهم الصغير. صلى الله عليه وعلى إخوانه المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي رياض الجنة، والذي نلتمس فيه النفع والنصح والتبليغ، ونسأله القبول مقرونا بالإعانة، فهو الجواد البر اللطيف. مشاهدي الكرام، حول موضوع الأحكام الفقهية للمغتربين في الدول الأجنبية، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، الداعية الإسلامي المعروف. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمستمعينا ومشاهدينا الكرام.
مشاهدينا الكرام، من الحقائق الثابتة أن الله ختم بهذه الرسالة رسائل الأنبياء، فشريعتنا هي الشريعة الخاتمة التي نسخ الله بها ما قبلها من الشرائع، وأوجب الحكم بها والتحاكم إليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتوجه الخطاب بها إلى أهل الأرض كافة من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فلا بد إذن أن تكون من الصلاحية بحيث تلبي حاجات البشرية في مختلف أعصارها وأمصارها، وتحقق مصالحها في كل زمان ومكان. ولذلك اتفقت كلمة المسلمين على أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. نريد أن نستفتح بهذه الجملة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، ما معنى أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الكلمة التي تفضلتم بذكرها هي معتقد جميع المسلمين. جميل. هي كلمة إجماع هذه الأمة، أن الله تبارك وتعالى لما اختار إلينا نبينا صلى الله عليه وآله، ولما أنزل عليه كتابنا القرآن الكريم، جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا خاتمة الأمم، وجعل نبينا وكتابنا هي آخر هذه الرسالات. جميل. رسولا ونبيا وكتابا. فهذه المسلمة تجعلنا نقول إن صلاحية الشريعة هي ضرورة شرعية وعقلية واجتماعية. بمعنى، الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يقبل في الآخرة بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم دينا سوى الإسلام. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وآله عن نفسه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. إذن معتقدنا أن هذه الرسالة هي خاتمة الرسالات الإلهية، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
الله.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسل إلى العرب خاصة، وإنما أرسل إلى الخلق كافة، كما أخبره هو عن نفسه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. جميل. وهو صلى الله عليه وآله وسلم كما أرسل إلى الإنس أرسل إلى الجن صلوات الله وسلامه، فرسالته عامة لكل مكلف، سواء كان هذا من العرب أم كان من العجم. إذن لما كانت هذه الرسالة هي الخاتمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله كما وصفه الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كانت هي الرسالة التي ستبقى ما بقيت السماوات والأرض، هي الرسالة التي ستخلد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن يشهد الواقع بأن أحدا لم تقبل منه دعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ادعاها كذابون. الأمر الثاني أن هذا الكتاب ما وجد بعده كتاب، وأن هذه الرسالة هي التي ختمت بها الرسالات. فلما كان الأمر كذلك لم يكن من الممكن بحال أن تكون مؤقتة، بل هي رسالة دائمة مطلقة مطبقة إلى أن يرث الله الأرض
صالحة لكل زمان ومكان.
كونها تصلح للزمان والمكان والإنسان تعني أن فيها من الخصائص والإمكانات ما ليس في غيرها.
جميل.
فهذه شريعة ربانية نزلت من عند الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فهي من عند الله جل وعلا، وكونها من عند الله تعني أنها لن تحابي أحدا من الخلق، تعني أنها ستسوي بين جميع الخلائق.
جميل.
تعني أنها ستتضمن مصالح العباد، وهذه خصيصة مهمة، أن التشريع لا يكون لحساب فئة ولا لأجل طائفة، وإنما هو للخلق عامة. إذن هذه قضية أولى هي ربانية، ثم هي أيضا تتسع في مرونة، فيها هذه السعة وفيها تلك المرونة، مرونة تشريع الرخص.
جميل.
مرونة التخفيف على المسلم إذا وقعت عليه ظروف فيها شدة.
جميل.
أو عسر.
جميل.
مرونة في تحويل بعض هذه الأحكام من حال إلى حال، إذا كان المسلم في حال من سفر فإن له أن يقصر،
يعني أحكامه ليست كأحكام المقيم.
طبعا
الرجل أحكامه ليست
طبعا أحكام. وإذا كان مريضا نعم له أن يتخفف من بعض هذه الأحكام سعة من هذه الشريعة.
جميل.
ومرونة هي.
جميل.
أيضا أي هذه الشريعة التي نتحدث عنها مع كونها من عند الله تعالى وفيها السعة والمرونة، هي تراعي الفوارق التي تكون بين البشر، هذه الفوارق التي تكون بين القوي والضعيف.
صحيح.
بين القروي والحضري، بين من يقيم في منطقة باردة ومنطقة حارة، بين مسافر ومقيم. فترعى هذه الفوارق وتشرع لأجلها ما يمكن أن نقول معه، إن الشريعة ليست فقط صالحة للزمان وللمكان، بل ومصلحة للزمان وللمكان وللإنسان. ولهذا لا يمكن بحال أن يقول إنسان إني نظرت في هذه الشريعة فلم أجد فيها حاجتي، لم أجد فيها بغيتي.
جميل.
بل شهد المسلم وغير المسلم لها باتساعها ومرونتها وصلاحيتها، وهذا ما يرشح بقاءها وخلودها. بعض المستشرقين الغربيين كتبوا كتبا عن الإسلام، كان من أهم ما كتبوه ودونوه أن هذا الدين جاء بشريعة لا تختص بقوم دون قوم ولا بمكان دون مكان، وعمادها وأساسها يقوم على قاعدة واحدة فقط، ما هي؟ أنها مبنية على تحصيل المصالح وجمعها وعلى درء المفاسد وتقليلها.
هم يقولونها. والفضل ما شهدت به الأعداء. سنأتي فضيلة الدكتور إلى من قالوا إلى بقية المحاور. وبهذه المقدمة نكون قد قدمنا أيضا لماذا اخترنا هذا الموضوع، لأن المغتربين سيكون لهم أحكام تختلف عن أحكام المقيم. شيخي أنا استأذنك، فريق العمل أعد لنا تقرير استطلاع رأي جمهور يحاكي موضوع حلقتنا اليوم وحال السفر والإقامة.
جميل.
نشاهد هذا التقرير سويا أيها الأحبة ثم نعود إليكم، كونوا معنا.
طبعا أنا في الإجازة الصيف السابقة بأمانة سافرت الفلبين.
سافر باستمرار يعني البلاد الأوروبية الشرقية، ما عندنا أشكالنا
بالغالب يعني دول تركيا وغيرها، يعني ممكن الواحد يطلع يسافر بلد شوي يكون مناخه في الصيف أفضل، يعني بارد شوي.
قومتنا الفجر لحتى المساء الحمد لله رب العالمين. احنا دائما في السفر الكل، طبعا هذه إجازة من رب العالمين بأن تجمع في السفر، وأحاديث كثيرة وأيضا نسمعها في خطب الجمعة. بالعكس احنا نحن مرخصين بالنسبة لنا نجمع أو نقصر.
في ناس أحيانا تناسبهم الفتاوى اللي ترخص، يعني فتاوى الجمع والقصر اللي تسمح للمسافر بأنه يجمع ويقصر أيا كانت المدة. يعني بالنسبة لي أنا يعني أحبذ الالتزام برأي المذهب، يعني أن مذهب الحنابلة اللي هو قضية أن ربطها بأربعة أيام، يعني ما زاد عن ذلك، فنتم الصلاة. إذا السفر في مدة يعني أقل من في حدود الأربعة أو أقل من أربعة أيام فنقصر ونجمع.
أحيانا ينفرض على الإنسان أنه يظل فترات طويلة، ساعات طويلة بنفس المكان، ممكن ما يكون في مكان مهيئ للصلاة، ممكن يكون في مشاكل ثانية، فهذا اللي يؤدي لأنه ممكن نقصر أو ممكن لا.
بلدان أهل الكتاب إن الله أحلنا ذبائحهم وأحلنا طعامهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
والله هو موضوع الحلال والحرام أكيد دينيا مهم، لكن أيضا صحيا نحن نهتم في الموضوع، فلذلك الموضوع شوي يعني ندقق فيه أكثر من شيء ثاني. يعني ممكن نأكل أشياء نباتية نفضل على أنه نأكل لحم مش عارفين مصدره أنه حلال ولا حرام، مذبوح بأي طريقة، أو ممكن داخله منتجات ثانية مثل لحم الخنزير أو شيء ثاني.
في الخيارات مفتوحة والمولات مفتوحة، وبعدين أنت الحين اليوم المواقع الإلكترونية أو المواقع بحثي عن المطاعم العربية ما شاء الله مليانة في كل مكان. لو رحتي آخر جزيرة في آخر جزيرة في الكرة الأرضية سويتي سيرش بيقولوش هالمطعم العربي موجود ما شاء الله.
يعني في بيئات هناك، يعني بيئات، يعني بيئات غير مسلمة، بيئات يعني العادات تختلف، يعني الناس يعني طبعا يعني على دين آخر، لكن مع ذلك نجد هناك إخوة يعني متمسكين بتعاليم الدين، محافظين يعني على ثوابت الدين، الصلاة، الصيام.
يعني المسلمين بين بعضهم يحبوا هذه اللمة، أنه يجتمعوا مع بعضهم، أنه نطلع نحن على مطعم حلال، نأكل مع بعضنا، نجتمع مع بعضنا. في عادات وتقاليد تفرض عليهم الطبيعة، يعني رابط الإسلام رابطة قوية كثير، تجمع الناس مع بعضهم البعض.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، عدنا إليكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ، بعد ما اطلعنا على هذا الرأي الجميل، نرى الاهتمام بعض الناس يقول نسأل عن المطاعم، الآخر قال سألت أو سمعت في بعض خطب الجمعة عن قصر الصلاة، منهم من قال ألتزم بأربعة أيام، منهم من يقول أقصر إلى أن أعود، منهم من قال أبحث في الإنترنت عن بعض المطاعم وبعض الأكل، وفي فئة يريدون أن يجربوا كل أكل يعني يجدونه. قبل أن ندخل شيخنا في هذه الأحكام، نريد أن نتكلم عن ثوابت الأسرة. الأسرة المسلمة من المفترض أن ثوابتها لا تتغير لا في الإقامة ولا في السفر، تعليقكم شيخنا على هذا؟ يعني
أحسنتم، هذه قضية مهمة.
يعني حنا قلنا عفوا شيخنا أن الأحكام تتغير، هل الثوابت تتغير أو هي أحكام دون أحكام التي تتغير؟
حين نتحدث عن هوية الأسرة المسلمة،
جميل،
فهويتها الإسلام وانتماؤها إلى الأمة المحمدية، الأمة العالمية، الأمة الواسعة،
في أي مكان،
في أي مكان،
جميل،
وفي أي زمان،
جميل.
فأنت مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء،
الله،
لا تنفصل عن دينك ولا تخطئك هويتك في أي مكان وجدت فيه. فأنت شامة بين الخلق، وأنت شعار على الفضل وعلى حسن الخلق. المسلم إذن من ثوابته في كل أرض نزلها أن يكون ممثلا لهذا الإسلام أحسن تمثيل،
سفير عن الإسلام.
هذه
إن
سفارة،
كذب قالوا يكذبون المسلمين، سرق قالوا يسرقون المسلمين، قصر،
أحسنت، هذه سفارة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن ديننا. فأنت قدوة في هذا المجتمع كما أنت قدوة في غيره، قدوة هنا وقدوة هناك،
الله.
لا تنفصل عما أنت عليه من عقيدة وخلق كريم هنا أو هناك. لذا أول ثوابتك أن تحافظ على هويتك، على كينونتك، على شخصيتك، في غير انغلاق. أنت مسلم ينفتح على الناس جميعا، أنت مسلم بعقيدتك، بشخصيتك، بأخلاقك، بسماحتك، بتواصلك، بتعارفك مع المجتمع والمحيط الذي تعيش فيه.
جميل.
أنت عبير لا يمكن أن يمسك ريجة، أنت تستطيع أن تصل بأخلاقك وسلوكياتك إلى التأثير في كل أحد، وهذا من أعظم وسائل وأساليب الدعوة، أن تكون داعيا إلى الله تعالى بهيئتك، بكلامك، بتحركاتك، بأفعالك، بأخلاقك، بحيث يقال هذا مسلم، مسلم لا يخرج منه كلمة نابية ولا تصرف يلاحظه الخلق عليه.
نعم.
إذن هذه قضية مهمة. الأسرة في كل محيط وجدت تحافظ على هويتها، على شخصيتها، على انتسابها إلى دينها، ثم على انتسابها إلى أمتها. أمتنا ليست أمة العرب فحسب، أمتنا هي الأمة الموحدة، هي الأمة التي قالت لا إله إلا الله، سواء نطقت بالعربية أو نطقت بغيرها. جميل. عاشت على أرض العرب أم عاشت على أرض غيرهم، وبحمد الله تعالى فإن ديننا مذ بعث نبينا صلى الله عليه وآله وإلى يوم الناس هذا قد ملأ أركان الدنيا ووصل إلى جميع الخلق، وهذا موعود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام. هذا الإسلام دخل في كل بيت. إذا بحثت عن الإسلام في أمة الهند وجدته.
جميل.
إذا بحثت عن الإسلام في أمة الصين وجدته.
في أوروبا.
إذا بحثت عنه في أمة العجم بأسرهم وجدته. إذا نزلت إلى أدغال إفريقيا وجدته. إذا ذهبت إلى غابات الأمازون في البرازيل وغيرها من أمريكا الجنوبية وجدته. إذا هذا الانتشار بحد ذاته يدلك على أن هذا الدين حق، وأن هذا الدين منزل من عند الله، وأن المسلم حافظ على هويته. هذه قضية أولى. القضية الثانية أن المسلم ينتسب إلى قضايا أمته، حيث وجد ينصر قضايا أمته، حيث كان يحافظ على انتمائه لهذه القضايا، قضاياها العامة. ولذلك تعجب حين تجد مسلما يعاني في الهند أو يعاني في كشمير أو يعاني في الفلبين أو في الروهينجا، ويقنط لأجله المسلمون في القرى وفي النجوع وفي الأماكن التي هي نائية، بحيث إن المسلم لم يذهب إليها قط ولا عرف عنها شيئا قط، لكن عرف أن مسلما يضطهد في دينه، فإذا هو يرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى داعيا سائلا أن يفرج الله تعالى كربته. هذا التداعي من الأمة من بعضها لبعض يدل على انتماء المسلم إليها، كما قال الآخر: إن شكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. مصر ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني.
يا سلام.
هكذا ينظر ويقول: أرتاح إلى أن أذكر هذه البلاد وأشعر بانتسابي إليها. ويعد هذا من ربوع أوطاني: أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا. إذن هذه من ثوابتنا: أبي الإسلام لا أبلي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، نعم قيس وتميم ومضر وربيعة كلها من قبائل العرب وهي مشرفة مكرمة، لكن كل من دخل دين الله تبارك وتعالى صار من أهل الإسلام، وصار له قدره، وصار له فضله، والتاريخ يشهد أن دولا قامت على أكتاف غير المسلمين.
نعم، وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. أحسنت. الله يعزك فضيلة الدكتورة. نستأذنك أستاذ المشاهدين للخروج لهذا الفاصل أيها الأحبة، ثم نعود، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، عدنا إليكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، وتكلمنا عن بعض المقدمات الجميلة عن هذه الرسالة التي ختم الله بها الأديان، وذكرنا كيف أن الأحكام راعت أحوال الناس فتبدلت من مكان إلى مكان. ثوابت الأسرة المسلمة، هل ترى شيخنا اليوم أننا أصبحنا نفتقدها؟ لا أريد شيخنا يعني أكون نظرتي سوداوية، لكن أردنا أن نتكلم على الواقع. لماذا يوصم الإسلام أحيانا ببعض التهم والإسلام بريء عنها؟ إذن هناك خلل في تطبيق مثل ما أشرتم إليه من هذه الثوابت.
نعم. نحتاج أن نقول إن الأسرة المسلمة بحمد الله هي أطهر أسرة عرفت وخير أسرة وجدت. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خاطب هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالفرد فيها خير، والأسرة خيرة، والمجتمع خير، والدولة خيرة بحمد الله تعالى. وهذا حكم أغلبي عام يشمل الزمان والمكان والإنسان. ففي هذا الزمان نحن خير أمة أخرجت للناس، وفي الزمان الأول وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأنت إذا قارنت مقارنة بسيطة بهذه الأسرة وحالها في بلادها والأسر التي تعيش في بلاد أخرى.
نعم.
هذه أسرة مترابطة، الخير فيها أساس وركيزة، الإيمان فيها بالله تبارك وتعالى هو محورها، التوحيد هو قطبها، الأخلاق التي تعتبر أخلاقا أساسية من الصدق والعفة والعدل وغير ذلك،
وهذه هي الثوابت التي أشرنا إليها.
نعم.
في محيطها يكون سهل التطبيق، لكن لو سافرت ونحن نريد أن نفتتح الكلام عن المغتربين سيكون هناك تحديات تواجه هذه الأسرة
بلا شك.
نريد أن نعرج على هذه التحديات وكيفية التفوق عليها.
إذا, 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 إذا انتقل المسلم من محيطه الذي يعيش فيه،
نعم،
تظلله أحكام الإسلام،
أحسنت،
ويعيش بين المسلمين،
نعم،
بعاداتهم وأخلاقهم الكريمة، ثم انتقل إلى مجتمع آخر،
صحيح،
لا يعرف هذه العادات، فيه خير،
صحيح،
لكنه لا يعرف ما نعرفه نحن
من
من ديننا،
أحسنت،
من،
نعم،
أخلاقنا، من عاداتنا،
وهذا هو
التي
الواقع
توارثناها عبر الأجيال وعبر القرون، فإنه يحصل عنده نوع من أنواع الاندهاش الذي لم يكن يتوقعه. كيف يعيش الناس هكذا؟ كيف يتعاملون بهذه الطريقة؟ كيف للمرأة أن تخرج بهذه الصورة؟ كيف للرجل أن يتجرأ على هذه المعاملة؟ تحصل حالة من الاندهاش، لكن ما يلبث المسلم أن يعود إلى حفظ اتزانه ومراجعة قواعده والمحافظة على ثوابته. الأسرة المسلمة في بلاد الغرب تواجهها 5 تحديات كبرى.
جميل.
التحدي الأول تحد يتعلق بدينها وهويتها، لا أقول في الغرب فقط بل في كل دار خارج ديار الإسلام، في كل بلد لا يحكم أهلها بالإسلام وليس
سواء
أهلها
كان
مسلمين
في الشرق أو في الغرب.
أي نعم، لأننا لدينا في إفريقيا بلاد على هذا النحو، لدينا في آسيا بلاد على،
صحيح،
هذا النحو، بالإضافة إلى ما هو في أوروبا وأمريكا،
صحيح،
وأستراليا. إذن خارج ديار الإسلام هناك تحديات، منها
التحدي الأول
التحدي الديني،
وهذا أخطر التحديات في معه
بلا شك. طبعا لو تأملنا التاريخ القريب والبعيد فإننا سنجد أقليات مسلمة تعرضت إلى ما يمكن أن نسميه بالتطهير العرقي والديني والقضاء على معالم وهوية الشخصية المسلمة. القرآن ممنوع مجرم من يحمله، الأسماء العربية تغير، المساجد تغلق وتهدم، الشعائر الإسلامية تمنع وتحارب، الهوية والشخصية المسلمة يسعى لتذوي بها. وقع هذا في بلاد الأندلس،
صحيح،
وهذا ليس سرا، ووقع هذا حتى في أوروبا، لقد رأينا حربا عرقية تطهيرية على المسلمين مثلا في البوسنة والهرسك، رأينا أيضا تذويب للشخصية المسلمة في بلاد الاتحاد السوفيتي التي سميت بالجمهوريات، الجمهوريات الإسلامية بلاد مسلمة، هي بلاد البخاري وبلاد الإمام مسلم، بلاد الترمذي، بلاد النسائي، بلاد أئمة وكبار علماء الملة عبر القرون منذ القرن الثاني، وهؤلاء العلماء من تلك الديار يخدمون دينهم وينصرون دينهم ويرفعون راية اللغة العربية والشريعة الإسلامية، الحديث والفقه، كل أو أكثر أو جل علماء المسلمين من هذه الديار، بالإضافة طبعا للديار العربية، لكن لا ننسى هؤلاء الكبار، هؤلاء جاءوا من تلك البلاد التي دخلت الإسلام مبكرة، الصين دخلها الإسلام سنة 96 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن ينصرم القرن الأول كان هؤلاء جميعا قد دخل إليهم الإسلام ودخلوا هم في دين الله تعالى. هؤلاء حربوا في عقيدتهم وفي دينهم، فهذه تحديات دينية.
هذا التحدي عظيم جدا.
حتى في هذا الواقع الآن نجد بعد أحداث 11 من سبتمبر وبعد صعود ما يسمى باليمين المتطرف صار المسلمون يحاربون في مساجدهم. لا ننسى واقعة الاعتداء على المسلمين في نيوزيلندا،
صحيح،
لا ننسى وقائع كثيرة وقعت في أمريكا وأوروبا وفرنسا،
صحيح،
على المسلمين في مساجدهم من هؤلاء الذين يعني تطرفوا في النظر إلى الإسلام وصارت عندهم ما أو أثر فيهم ما يسمى بالإسلاموفوبيا أو الرهاب أو الخوف أو التخويف من الإسلام. إذن هذا تحدي ديني، وهناك تحدي اجتماعي يتصل مثلا بالأسرة، فالتبرج بحد ذاته تحدي، والاختلاط المستهتر في هذه المجتمعات أيضا تحدي، منع وصول المسلم إلى, إلى, إلى أن يكون مؤثرا داخل هذه المجتمعات بحد ذاته
تحدي
ما يتعلق بانتشار موجات من التغريب والإلحاد والعلمنة في تلك الديار هو تحدي بالنسبة للأسرة المسلمة، تحد يؤثر في العقيدة والهوية، يؤثر في الاجتماع. انظر أيضا إلى الأجيال التي تنشأ في تلك البلاد. يذهب الرجل مع زوجه ليدرس مثلا الجامعة أو الدراسات العليا هناك، فيولد أولادهم في تلك البيئة، يرتضع الأولاد ما في هذه البيئة من أخلاق وسلوكيات وآداب وطريقة تفكير ولغة أيضا.
إذن تربية الأولاد هي تحدي آخر.
الحفاظ على كينونة الأسرة بأطفالها ونسائها في الغرب وفي خارج ديار الإسلام عامة وتحدي اجتماعي مهم جدا. وجد بعض الصالحين الطيبين الذين ذهبوا هناك وعاش أولادهم متأثرين بتلك المجتمعات، فانحرف هؤلاء الأولاد عن دينهم وعن أخلاقهم وغابوا عن هويتهم. أيضا لدينا تحديات اقتصادية.
شيخنا قبل أن نأخذ تحديات اقتصادية استأذنك، معي اتصال من مبارك.
اي أدري مو عطي.
مبارك السلام عليكم.
هلا يا شيخ.
أنت على على الهواء، الله يحييك. مرحبا بك مبارك.
الله يحفظك إن شاء الله. الله يمسك بالخير.
الله يمسك
على الشيخ اللي وياك، جزاك الله خير.
هلا هلا بك وغلا.
الشيخ اللي وياك، عندي سؤالين للمقتربين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
إذا سمحتوا لي.
تفضل.
أنا مش مغترب، ولكن بعض إحنا كلعيبة أو كرياضيين دائما نروح معسكرات، والمعسكرات تزيد ما بين الشهر أو أقل من شهر شهرين، فنضطر إن إحنا نقصر من الصلاة. فهل القصر بيكون على مدة المدة اللي إحنا جالسين فيها، أو مثلا ثلاثة أيام إحنا مثلا نقضي في البلاد اللي إحنا فيها، مثلا كثير نروح البوسنة والهوسنة مثلا.
جميل.
فهل إحنا بس طول المدة نقصر، أو مثلا ثلاثة أيام وبعدين نصلي الصلوات العادية؟
بإذن الله.
هاي سؤالي.
السؤال الثاني
في بعض الشباب أو بعض الناس يطلعون من الدوحة يا دكتور محمد، يروحون مثلا دخان أو مثلا يروحون صوب ذكرين المنطقة هذه.
نعم.
فهم بعض يقولون لا، إحنا ما دام إحنا طلعنا من الدوحة ولا نشوف يعني الدوحة ككل، فليش إحنا مثلا نقصر، أو حتى نقصر مثلا ما بين صلاة المغرب والعشاء مثلا؟ هل هذا يجوز يا شيخ؟
بإذن الله.
وجزاكم الله خير، وأنا آسف على انقطاعك يا شيخ.
الله يحييك. الله يحييك مبارك، والله يحفظكم في حلكم وترحالكم، ويا مرحبا بك. طيب شيخنا، نكمل ما تبقى من التحديات ثم ندخل في الأحكام، نريد أن نحاول أن نلم أكثر. نعم. قدر
قلت هناك تحديات اقتصادية.
نعم.
التعامل بالربا فاشن في الغرب، شراء المساكن بالذات، والمساكن حاجة أساسية للإنسان في تلك البلاد، إنما هو عن
وهذا
طريق
تحدي
الإقرار.
عظيم يعني لو قلنا أي نعم، لو قلنا الربا حرام وهناك لا يستطيع أن يسكن إلا بهذا الأقرض، من أين له أن يكون؟
أيضا التعامل في البيوع المحرمة، صور التأمين التي هي من نوع التأمين التجاري، معاملات كثيرة.
طيب شيخنا، التحديات كثيرة، هل من يعني وصية لتجاوز تلك التحديات؟
نعم.
نعم.
إذا قلنا إن المسلم في الغرب مأمور بأن يحافظ على هويته وشخصيته، وأن يحافظ على شعائره وتعبده، وأن يحفظ أحكام شريعته، فإنه لا بد أن يوجد في الغرب وفي الشرق من يعتني بتأصيل الأحكام الشرعية لهؤلاء المقيمين في تلك البلاد، وأن يوجد فيهم من يعتني بإقامة الدعوة الإسلامية.
جميل.
بحيث يحفظ على المسلمين تماسكهم وترابطهم لئلا يذبوا أو يذوبوا في هذه المجتمعات وتذهب هويتهم وشخصيتهم،
يعني يرتبط بالمرجع هناك لكي يوجهه.
ولهذا نقول أنه في بلاد الغرب بحمد الله وجدت مراكز إسلامية.
أحسنت. نعم.
ووجدت مرجعيات إسلامية، ووجدت مساجد كبرى، ووجدت أيضا ملحقيات دينية لبعض الدول تلحق ملحقا دينيا موجودا، كما لو كان ملحق ثقافي، وهناك ملحق سياسي، هناك ملحق ديني أيضا يعتني بالقضايا الدينية والأخلاقية والتربوية
والثقافية
به
الذمة بإذن الله.
نعم. الملحق الثقافي أيضا يعتني بهذه الأقلية المسلمة التي تعيش في تلك البلاد، ويرعى مشاكلها ويلبي طلباتها. إذن المسلمون يحتاجون إلى أن يوطنوا وجودهم وجهودهم. لماذا؟ لحظة مهمة هنا.
نعم.
المسلم هناك ليس فقط مغترب، المسلم هناك مغترب جاء من الشرق وغربي بالفعل، أسلم وهي بلده. وهي أرضه.
أحسنت.
ولذلك له حقوقه.
يعني قد يكون هذا المغترب ليس مغتربا في الحقيقة، إنما
لا نستطيع أن نسميها مغتربا، بل لدينا نوعان لا نستطيع أن نسميهم مغتربين. النوع الأول
أقليات،
من هاجر هجرة قسرية أو اختيارية، واستقر في تلك الديار.
هذا مغترب،
وهذا لم يعد مغتربا
لأنها
حصل على الجنسية
وصار مقيم
وأقام، ولا ينتوي أن يذهب أو يعود إلى بلده الأولى، إما لأنه لا يستطيع أو لأنه خلاص صارت هذه
خلاص صار ديار مقيم هناك.
والصورة الثانية صورة الذي أسلم،
أسلم وهو من أهل تلك البلد
وبقي في بلده بين أهله، فهذا يحتاج إلى أن يعيش حياته الإسلامية بثوابتها.
طيب ما لا يسمون هؤلاء دكتور؟ هم اللي يسمون الأقليات مثلا؟
أي نعم،
هذول الأقليات.
نعم، يعني مجموعة صغيرة في وسط مجموعة أكبر،
ولكن لا تختلف أحكامهم عن أحكام المغتربين.
لا تختلف أحكامهم عن أحكام المغتربين، ولا تختلف أيضا عن أحكام المستقرين في بلاد العرب إلا في بعض المواطن التي تحتاج إلى توسعة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الحلال في ديار الإسلام حلال في غير ديار الإسلام، والحرام في ديار الإسلام حرام في غير ديار الإسلام. هذه كلمته في الأم رحمه الله تعالى، فهذه الكلمة نحن نستصحبها، فإذا واجهتنا مشقات أو صعوبات أو تعسير فإنه لا يجتمع هذا العسر مع يسرين بحمد الله تعالى. هذه القاعدة، المشقة تجلب
يعني التيسير. شيخنا تريد أن تقول حتى لو رخصنا يبقى هذا حرام، لكن انتفع الحكم وإلا فهو حرام.
وهذه نقطة مهمة.
جميل.
وهذا معنى تغير الأحكام. هو الحقيقة لا تتغير الأحكام، إنما تتغير الفتاوى. والفتاوى تتعلق بالأشخاص.
ولا الحرام يبقى حرام.
أي نعم. الحلال حلال والحرام حرام منذ شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن الذي يتغير والفتية، والفتية متشخصة.
طيب شيخنا، بما أنك ذكرت الفتية ونحن نريد أن نختصر ونأخذ أكبر قدر من الأحكام، أخونا مبارك كان يسأل عن السفر والحضر، دعنا نبدأ بالسؤال هنا في الدوحة من حيث ما انتهى ثم نسافر معه يوم أن نسافر إلى البوسنة. هنا في الدوحة يقول: بعض الأخوة يخرجون من الدوحة للدخان مثلا أو للشمال، وتكون مسافة في الغالب قد تزيد على 80 كيلو. لمن رأى أن هذه المسافة معتبرة في هذا المقام، فيقول بعضهم يقصر ويجمع الصلاة. كيف تكون هذا؟ قصر الصلاة.
نعم، حتى نستبيح الرخص لابد من شروط. الشرط الأول أن يكون السفر طويلا، واختلف في السفر الطويل، هل هو السفر الذي يبلغ 80 كيلو فأكثر كما تفضلتم، ولا كل سفر هو طويل، ولا ما يعده العرف سفرا طويلا نعده سفرا طويلا. هذه ثلاثة مذاهب أساسية لدى الفقهاء. أحوط هذه المذاهب هو مذهب الجمهور والأكثر، الذي يقول إذا زادت المسافة عن 80 كيلومترا فهذا سفر طويل تستباح معه جميع رخص السفر.
إذن اختصارا للإجابة شيخنا، إذا خرج من الدوحة أكثر من 80 كيلو فله أن يقصر الصلاة ويجمع.
هذا عند الجمهور،
عند الجمهور.
وعند غيرهم أقل من ذلك متى ما أطلق عليه أهل العرف أنه سفر.
يعني
لو كانت دون 80 والناس في هذه البلد في
يعدون مثلا هذا
يعدون هذه المنطقة الذهاب إليها سفر، انقطعت انقطع العمران وخرج الناس إلى الصحراء وصاروا يضربون في الأرض مسافة، يقول أنا مسافر إلى جهة كذا، وإن لم تبلغ 80 كيلو فكثير من أهل العلم يعدون هذا أيضا مما يرخص معه.
بس أهل العلم شيخنا لم يتطرقوا للمشقة، لأن بعضهم يقول 80 قديما كانت على إبل وركاب فتأخذ وقت طويل، أما الآن 80 كيلو ممكن يأتي بها في ربع ساعة، هل هذا التعليل شيخنا يعني مقبول؟
لا، العلة هنا أنه سفر
يعني ليست
وليست المشقة. المشقة حكمة.
نعم.
ويجب أن نفرق بين العلة والحكمة. العلة وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده،
أما المشقة فتختلف.
أما المشقة فليست منضبطة.
ما منضبطة؟
واحد عنده سيارة مريحة، ولا واحد راح بالطائرة، ولا واحد كذا، هذا لم يشق عليه وذاك شق، لكن العبرة بأنه سافر سفرا تطلق الشريعة عليه أنه سفر يبيح الرخص.
نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أستأذنك شيخي والسادة المشاهدين الخروج هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، عدنا إليكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ كان مبارك له سؤالان، أجبنا على السؤال الأول وسؤاله الثاني يقول هو يعني في الأندية الرياضية يخرجون معسكرات طويلة ممكن يقيم في الدولة التي يسافر إليها أكثر من شهر، فهل يبقون على القصر والجمع طوال هذه المدة أو له أيام محددة ثم بعد ذلك يتم؟ وهذا الكلام ينطبق أيضا حتى على من سافر لدراسة أو علاج، كيف نجمل شيخنا الجواب؟
الجواب هو إجمال، إذا كان الإنسان قد نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام بلياليها، يعني يسافر من الدوحة إلى البلد الفلاني وهو ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام، فإنه يتم صلاته ولا يستبيح الجمعة ولا القصر. هذا مذهب الجماهير، مذهب جماهير أهل.
يعني أخونا هذا عندما ذهب وليبقى هناك شهرين
عليه أن يتم صلاته وألا يستبيح الجمعة ولا القصر
من أول يوم،
من أول يوم.
لأن بعض الناس شيخنا يظن أنه
يأخذ 4 أيام الأولى أو الأسبوع ثم بعد ذلك يتم، لا، بما إنك نويت أن تقيم شهرا أو أسبوعا أو نحو ذلك من الأيام ما هي أكثر من 4 أيام بلياليها فأنت متم من اللحظة الأولى.
إذن شيخنا هذا ينطبق أيضا على من باب أولى على من ذهب للعلاج أو للسفر.
كل مسافر، كل مسافر سفرا مباحا، فإنه إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام بلياليها فإنه لا يستبيح شيئا من رخص السفر لأنه أصبح مقيما. طيب. إذا نوى الإقامة. أما إذا قال والله سأقيم 3 أيام ثم مدد يومين ثم مدد يوما فصار جملة ما أقام أسبوع لكنه يمدد يوما بعد يوم، فهذا مسافر وإن بقي أكثر من هذه 4 أيام.
جميل. طيب شيخنا نريد أن نبدأ الأحكام ونأخذ إجاباتها تكرما موجزة لكي نأخذ أكبر قدر من الأحكام. دعني شيخنا نبدأ بالطهارة.
نعم.
من المعروف شيخنا أن الحمامات هناك جلكم الله أو دارات المياه لا يوجد بها مياه.
نعم.
فكيف يتعامل الإنسان عند قضاء الحاجة مع الاستنجاء والاستجمار والوضوء والطهارة؟
إذا سافر في البرية ماذا يفعل؟ إنه يستجمر.
نعم.
إذا سافر في مكان في الطريق وليس عنده ماء أو ماءه قليل ماذا يفعل؟ إنه يستعمل الحجارة. والحمد لله في ديننا سعة، فإذا كان مع الإنسان هذه المناديل الورقية فإنه يستغني بها عن الماء، والاستجمار يجزئ عن الاستنجاء، يستنجي إذا كان الماء موجودا، الماء غير موجود الحمد لله
يستنجي بالماء، فإن لم يكن الماء موجودا
فإنه ينتقل إلى ما يسمى بالاستجمار.
استجمار بالورق،
استجمار اسمه من استعمال الجمار أو الجمر أو الحجر،
الحجر
نعم، لكن ما في حجر أو يشق الحجر يمكن كل شيء جامد طاهر قالع للنجاسة، فمناديل الورق تجزئ وتكفي في إزالة الحدث أو البول والغائط.
طيب شيخنا أجلكم الله، التبول قائما في بعض الأحواض التي تكون معلقة في بعض المطارات وبعض الأماكن.
الأصل والسنة أن يبول الإنسان من جلوس إلا إذا كانت هناك حاجة تدعوه أن يبول من قيام، فإذا بال من قيام لحاجته فلا حرج في ذلك ولا كراها، لكن يبقى أن عليه إذا بال قائما لا يكون هذا أمام الناس، وهذا من المحاذير الموجودة في تلك.
أيوة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يعني الخلاء أبعد المذهب، يعني تعد واستتر، على الإنسان أن يجتهد في أنه إذا قضى حاجته أن يقضيها مستترا، صارت ضرورة ولا يوجد إلا هذه الأماكن فإنه يتحفظ بحيث لا يبدو منه شيء من عورته، وعليه أن يتحفظ بحيث يحسن الاستجمار وهو واقف.
جميل. طيب فضيلة الشيخ بالنسبة إذا حضر وقت الصلاة ولا يعرف اتجاه القبلة،
عليه أن يجتهد إذا كانت معه بوصلة أو كان في ساعته أو كان في جواله أو ما يشبه، وعلى الإنسان إذا سافر أن يتخذ أهبته للسفر، فمن ذلك تكون عنده برامج لتحديد القبلة، دخل مكانا أو نزل في مكان لا يوجد من يدله على القبلة يستطيع أن يستعمل هذا الجوال، ثم عليه أن يتعلم كيف يعرف القبلة في البرية مثلا، كيف يعرفها، يعرف اتجاه الشمال والجنوب الشرق والغرب.
إذا لم تعد هناك برية الآن ولا نجوم ولا
نعتقد أن الجوال الآن الجوال يعطيه إشارة ويعطيه تمين، فإن لم يجد شيئا من هذا عليه أن يتحرى، أن يتحرى وأن يصلي إلى الجهة. طيب. التي أداه إليها. نعم. اجتهاد.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب شيخنا إذا ثبت له بعد ذلك أنه صلى على خطأ هل يعيد؟
إذا كان اجتهد وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه لأنه أدى فرضه، أما إذا كان اجتهد ثم بان له في الوقت أنه أخطأ فإنه يعيد صلاته.
جميل. أحسن الله إليكم شيخنا. الصلاة في الطائرة إذا كان لا زال مسافرا وبعض القوانين الآن تلزم أن يصلي قاعدا مثلا، وقد يصلي على غير اتجاه القبلة.
إيه نعم، هذه من الرخصة. الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا لحديث عمران بن حصين. ثم هو إذا لم يعرف اتجاه القبلة، أو كانت قبلته في طائرته أو وجهته في طائرته في عكس اتجاه القبلة، فإنه يصلي على حاله.
جميل. شيخنا، صلاة الجمعة على المبتعث هل يصلي الجمعة؟
المبتعث إذا حكمنا بأنه مسافر فلا جمعة عليه. نعم. وأما إذا حكمنا بأنه مقيم فالجمعة فرض عين عليه.
طيب شيخنا، الجمع بين الصلاتين للطلاب الذين لا يجدون مكان للصلاة، يقول إذا خرجت من السكن أو في الجامعة فقد يأتي للمغرب والعشاء ولا مكان، هل يرخص له وهو مقيم أن يجمع في هذه
يقال الحالة؟ له إن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، فعليه أن يجتهد أن يصلي الصلاة في وقتها، فإن وقعت له شدة أو حاجة ملجئة لأن يجمع ففعل ذلك مرة أو مرتين أو نحو ذلك للحاجة الشديدة فلا بأس، لكن ليس له أن يعتاد هذا أن يصلي الصلاة مجموعة.
نعم. جميل. شيخنا، بالنسبة للأكل هل عليه أن يتحرى ويسأل عن كل طعام قدم إليه أو يأكل؟ مثلا بعضهم يسأل إذا كان الطعام دجاج والدجاج حلال، يقول هل هو طبخ في إناء طبخ فيه خنزير، هل هناك دهن خنزير، أو لا يتنطع في السؤال عن هذا؟
إذا كان الغالب على أهل هذه البلاد أنهم يذبحون وأنهم من أهل الكتاب فقد حلت ذبائحهم، وإذا كان الغالب أيضا أنهم يذبحون وأنهم يذكرون اسم الله على هذه الذبائح فقد حلت ذبائحهم. يعني إن كان يعلم أو كان يغلب على ظنه أنهم كذلك فهذه ذبائح مباحة حلال. أما إذا كان يعيش مثلا في بلد ليس من أهل الكتاب، ليكن مثلا يعيش في ولاية من ولايات الهند مثلا وهي ليست ولاية مسلمة، أو يعيش في بلاد يغلب عليها الإلحاد أو الشيوعية مثلا أو البوذية أو كذا، فهذا يجب عليه أن يسأل ويجب عليه أن يتحرى، وليس له أن يتساهل، لأننا ما أبيحت لنا ذبيحة المشركين ولا ذبيحة غير المسلمين إلا أهل الكتاب، فأهل الكتاب هم الذين نقول الغالب على ذبائحهم.
إذن السلامة إذا اطمأن قلبه فلا يسأل.
نعم.
وإلا له أن يسأل.
وإذا كان في بيئة يعرف أنها لا ذبائح مباحة فيها فعليه أن يتحرى.
طيب شيخنا، بعض الطلاب أيضا يسألون، يقولون بعض أنواع الدجاج هناك يعني تذبح بالخنق، يقول فهل هي حلال أو
إذا حق؟ علم أنها ذبحت خنقا أو صعقا أو بغير زكاة شرعية فلا يأكل.
لا، هو المعنى هنا شيخنا على السؤال، هل لابد عليه أن يسأل؟
إذا كان الغالب على هذه البلاد أنها تذبح ذبحا فلا يحتاج إلى أن يسأل.
جميل. طيب شيخنا، العزيمة هناك أو دعوة غير المسلم للمسلم، له أن يأكل من مائدته دون أن يسأل؟
أي نعم، له أن يأكل من مائدته التي وضعها له، ولا ينظر إلى مسألة الآنية إذا كان السؤال عن الآنية وطبخ الخنزير وغير ذلك، لا يسأل. لماذا؟ لأنه له في هذا الظاهر، وإذا لم تكن هناك نجاسة ظاهرة في هذا الطعام من خنزير أو من غيره فالأمر فيه سعة.
طيب شيخنا، المطاعم أو الموائد التي يقدم عليها الخمور هل له أن يأكل من نفس المطعم؟
لا، ليس له أن يأكل من مائدة تدار عليها كؤوس الخمر، والنبي
حتى
صلى الله عليه
يقربها.
وسلم
نعم.
النبي نهى عن هذا الأمر وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليجلس على مائدة يدار فيها الخمر. إذن لا يجوز له أن يجلس على مائدة والناس تشرب الخمر وهو يجلس بينهم ومعهم، وفي هذا شيء من إقرارهم على
طيب ماذا عن المطاعم شيخ؟
عليه أن يتحول عن هذه المائدة إلى مائدة لا خمر فيها، وعليه أن يجتهد في أن يكون في مكان لا تدار فيه كؤوس
يعني مطعم مثلا
الخمر. نعم.
نعم، لكن إن لم يجد إلا هذا
إن لم يجد له وكان مضطرا إلى هذا فلينأ بنفسه عن المكان الذي تدار فيه الخمور ويتخذ طاولة أو مائدة بعيدة عن هذا المكان. نعم. الذي تشرب فيه الخمور.
طيب شيخنا، في الكنترول قالوا لأخ مبارك أيضا سأل سؤال عن حكم سجدة التلاوة إذا كان يقود السيارة ومر بسجدة،
لا ليس له
يسجد ليس أو يقضيها
له ليس له أن يسجدها خشية أن يقع له حادث، وسجدة التلاوة من السنن فمن تمكن من أدائها فالحمد لله.
هل يقف ويسجدها مثلا أو يقضيها فيما بعد أو ليس
له؟ مذهب الحنفية أنها ليس لها وقت، بحيث إنه إذا انتهى من قيادته ووصل إلى وجهته له أن يقضي هذه السجدة أو له أن يؤديها، لأنهم لا يعتبرون لها وقتا، فإذا قضاها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
طيب جميل. شيخنا ذكرت قبل قليل المرجعيات الفقهية، ولا يخفى عليكم حكم الاختلاف، هل رأي المرجعية ملزم لمن هو مغترب هناك أو له أن يسأل من أراد مثلا ويطمئن
إليه؟ إذا كانت الجالية المسلمة أو الأقلية المسلمة لها مرجعية واحدة موحدة
في ذلك البلد
الديار، نعم، التي يقوم فإن فيه. عليه أن يسمع لها ويطيع في مثل هذه المسائل العامة كالصيام والفطر ودخول الشهر ونحو ذلك. فلا يصلح بحال مثلا أن تكون المرجعية في الدولة التي هو فيها قد أفتت المسلمين بأن الصيام غدا مثلاً، وهو لا يصوم غدا يفطر، لأن بلدا من البلاد أو بلده التي هو فيها ستفطر غدا. إذن إذا كان أمر المرجعية مجتمع فعليه أن يأخذ بما أفتت به هذه المرجعية ويتدين الله عز وجل ما دامت هذه المرجعية موثوقة ومأمونة وأخذت بقول فقهي معتبر.
نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وجعل ما قدمت شيخنا في ميزان حسناتك، وشاكرين لك هذا الحضور الطيب، وجعله الله سبحانه وتعالى في من مجالسك يوم القيامة. مشاهدينا الأعزاء، من يتابع كلام الغربيين عن الإسلام يدرك أن عظمة هذا الدين بالغة واضحة حتى لا يبصرها أعداء هذا الدين كما ذكر فضيلة الشيخ. فهذا الأستاذ شبري العميد كلية الحقوق في فيينا في مؤتمر الحقوق في سنة 1927 يقول: إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون الأوروبيين أسعد ما يكون لو وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة. وهذا المؤرخ الإنجليزي ويلز يقول أيضا في كتابه معالم تاريخ الإنسانية: إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية. يكفينا هذا فضلا بأن نقول كما قيل: الفضل ما شهدت به الأعداء. أخيرا في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم أيضا بالشكر الجزيل على طيب المتابعة، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.